ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما اتفقنا بعدما تحدثنا في حصص ثلاثة ماضية عن فضائل عشر ذي الحجة، اليوم إن شاء الله نشرع في مبحث آخر ودائما له علاقة بهذه الأيام المقدسة، ويتعلق الأمر بأحكام الأضحية، وسنجعلها على شكل نقاط نقف مع كل نقطة ولو بطريق سريع ومختصر، وإذا استدعى الأمر أن نفصل قليلا فلا نتوانى عن ذلك. أول مسألة نفتتح بها هذا المبحث هو تعريف الأضحية. الأضحية فيها لغات، في ضبط هذه الكلمة كما ذكر أهل اللغة، فيقال الأضحية، وهذا هو المشهور، يجمع على أضاحي، أو الإضحية بالكسر، أو الضحية، والضحية تجمع على ضحايا، أو الأضحات وتجمع على أضحى. وإن كان عندنا مشهور أن الإنسان إذا مثلا اعتدي عليه أو ظلم يقال عنه الضحية ويجمع على الضحايا، لكن هذه تطلق أيضا على الأضحية. إذن هي الأضحية والإضحية والضحية والأضحات، وتعريفها عند علماء الشرع هي ما يذبح من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية المذكورة في هذه الصورة، من الإبل والبقر والغنم. والغنم صنفان، ظأن ومعز، يعني الإبل ذكرانها وإناثها، الجمل والناقة، والبقر كذلك ذكرانها وإناثها، الثور والبقرة. وأما الغنم يجمع ففيه صنفان، ذوات شعر وذوات صوف. أما ذوات الشعر فهي المعز، وأما ذوات الصوف فهي الظأن، الكبش والنعجة. ويجوز التضحية بهذه الأنواع الثمانية كلها، غير أن العلماء يقولون لحم الأنثى أرطب ولحم الذكر أطيب، والأفضل أن يضحى بالذكور. فهذه هي التي تسمى ببهيمة الأنعام. ومتى تكون؟ تكون وقت الضحى، تكون عندما يرتفع النهار، لأن الضحى هو في عندما تشرق الشمس وترتفع قيد رمح تبدأ صلاة الضحى، هذا أول وقت كراها، عندما تخرج منه تبدأ صلاة الضحى. وإذا صليت في أول وقتها تسمى بصلاة الإشراق. لماذا؟ لأنها متعلقة بشروق الشمس. ثم تمتد أي الضحى إلى قبيل وقت الزوال، حيث يدخل وقت النهي، فهذا كله وقت الأضحية في الضحى. ويكون يوم عيد الأضحى، يعني اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويمتد إلى أيام التشريق ثلاثة بعده. والتضحية تكون بسبب العيد، والإنسان طبعا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أي لا يفعل ذلك من أجل الأولاد كما يقول بعضهم، يقول لك والله أنا ما أردت أن أشتري أضحية غير أن الأولاد يعني رأفت على حالهم فاشتريت لهم كبشا، هذا ما قصد وجه الله، أو أنه يريد أن يتباهى ويتفاخر أمام غيره. إذن الأضحية الشرعية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام وقت الضحى، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، بسبب العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية مشروعيتها. الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وهي مشروعة بالكتاب أي بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبإجماع المسلمين. أما من القرآن فهناك آيات كثيرة تنص على مشروعية الأضحية، منها قول الله تعالى في سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. فالله تعالى أمر في هذه الآية بشيئين، الأول الصلاة والثاني النحر، وهو يدخل في جملة الذبح. وإن كان بعض المفسرين قالوا فصلي لربك وانحر، أي صلي وضع يدك اليمنى على اليسرى على النحر وهو أعلى الصدر، يعني صلي قابضا ولا تصلي من غير ذلك. ولكن الذي يبدو أقوى هو أن المقصود به النحر، لأن الله تعالى عادة ما يقرن بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنحر. وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالله تعالى إذن أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول إن صلاتي ونسكي. الصلاة معروفة، والنسك ما هو؟ النسك في الحقيقة هي العبادة، يقال فلان ناسك يعني عابد، لكن تطلق أو يطلق النسك أحيانا على الذبيحة، لهذا تسمى الذبيحة التي يذبحها الإنسان عندما يرزق بولد تسمى النسيكة. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها عقيقة، لأن العقيقة من العقوق، والعقوق هو العصيان، والنسيكة أفضل. إذن قال إن صلاتي ونسكي، هنا الآية تحمل أيضا على الذبح، قل إن صلاتي أي وذبحي، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات. حتى ولو قلنا بأن الآية عامة، نقول إن صلاتي ونسكي أي إن صلاتي وعبادتي، فمعناه أن الذبح داخل، الذبح عبادة، لهذا لا يشرع الذبح لغير الله، بل هو من الشرك. فقد جاء في صحيح مسلم من رواية وعلي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. فالذي يذبح لغير الله، وترى الآن بعض الناس لجهلهم يبني دارا وينصحه بعض الجهلة ويقولون له: حتى لا يدخل بيتك الجن ولا تؤذيك العفاريت، عليك أن تأتي عتبة الباب وتذبح هناك. يذبح للجن، أولا هذه الذبيحة فيها شرك، لأن الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا تكون لغير الله. والأمر الثاني أنه لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة، لأنه أهل بها لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إذن على القولين، سواء قلنا إن النسك هو الذبيحة أو قلنا هو العبادة، فالنسك والذبيحة داخل في هذا العموم. وقال الله تعالى أيضا في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في الأمم من سورة الحج، الأمم كلها جعل الله لها منسكا. فالشرائع كما رأينا في مسألة الإيمان بالكتب، شرائع الأنبياء مختلفة، ولكن تختلف في أمور في تفاصيل. وإلا فعند الأولين يعني لهم الصلاة وعندهم زكاة وعندهم صوم وعندهم حج، غير أن تفاصيل ذلك يختلف عن شريعتنا. فلهذا الله تعالى يخبر أنه جعل لكل أمة منسكا، يعني وقتا يذبحون فيه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه البهيمة الأنعام هي الأزواج. هذا من القرآن. وأما من السنة فقد ثبت مشروعية الأضحية فيها، واجتمع فيها أنواع ثلاثة من السنة. ثبتت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالأضحية، وكذلك من فعله، فما ترك الأضحية إلى أن توفاه الله، وكذلك من إقراره، يعني رأى غيره يذبح فأقرهم على ذلك أو بيّن لهم حكما، مثلا يمر على ناس يذبحون الأضحية قبل الصلاة فيأمرهم بأن يعيدوا، فهذا إذا ثبت مشروعية الأضحية في السنة من أوجه ثلاثة، من السنة القولية والفعلية والتقريرية. وأما الإجماع فقد نقل ابن قدامة في كتابه المغني الإجماع وقال: وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. لم يقل أجمع المسلمون، يقصد من؟ أهل العلم الذين يعتد بإجماعهم. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة نتكلم فيها عن فضل الأضحية. الإنسان دائما يتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات ويرجو أن ينال فضائل. أولا، أنت عندما تقوم بعمل لله فإنك مأجور عليه، تأتي الواجب ومع ذلك تنال الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، غير أن بعض الأعمال وردت فيها فضائل، مثلا من حج ورجع يعني ولم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم وضبط كيوم ولدته أمه، هذا فضل، يعود نقيا من الذنوب مطهرا من الخطايا. لكن هل ثبت في السنة في فضل الأضحية شيء؟ الجواب لا، لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي قال: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ماذا تفهم من هذا؟ أنه وردت أحاديث بعضها ضعيفة وبعضها موضوعة مكذوبة، أما الصحيح فلم يرد. قال: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب، رووا أحاديث عجيبة وغريبة لم تصح، وأنا أقرأ عليكم بعضها من باب التحذير، لأنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا تحذيرا منه أو تحذير الناس من أن ينخدعوا به مما روي فيه. قال: ما عمل آدمي، حتى إن بعض العلماء قالوا لا يجوز تسمية الموضوع المكذوب حديثا، هذه الروايات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تسميتها حديثا. مما ورد في هذا الباب ولم يصح: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. صح، قد يكون معناه صحيحا، يعني ليس هناك عمل خير من أن يتقرب به الإنسان يوم الأضحى من أن يريق الدم، أن يسيل الدم بالذبح. إنها لتأتي يوم القيامة، أي هذه المذبوحة، بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيب بها نفسا. هذا حديث لا يصح. أيضا جاء في حديث آخر: لصاحبها بكل شعرة حسنة، يعني يذبح شاة أو يذبح بقرة كل شعرة فيها له حسنة بها، هذا أيضا لم يثبت. ومنها أيضا هذا الحديث المشهور عن فاطمة رضي الله عنها أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته. قالها: تعالي، فإذا جاء من يذبح لك هذه الأضحية فعليك أن تقفي أمامها. لماذا؟ لأن الله تعالى سيغفر لك بكل قطرة تقطر من دم هذه الأضحية جميع ذنوبك. وهذا أيضا لم يثبت، وقد أشار إلى هذه الأحاديث مع تضعيفها كثير من المحدثين، وقد أورد جملة منها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة. لكن هذا لا يمنع أن نقول إن الأضحية فيها فضل كبير وفيها ثواب عظيم، وإن لم ترد الأحاديث تنص على ذلك. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهما وإنعام بعدهما، هاتان الشعيرتان وهاتان العبادتان العظيمتان قال محفوفتان بنعم، نعم قبلها ونعم بعدها. ثم قال وأجل العبادات المالية النحر، الإنسان إذا أراد أن يتصدق بين أن يخرج مالا وبين أن يذبح الأفضل أن يذبح، لأن الذبيحة من أجل العبادات، فيها تقرب إلى الله، وبعد ذلك تصدق، تصدق من ذبيحتك ومن أضحيتك. قال أجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات المالية البدنية الصلاة. أجل العبادات التي يقوم بها الإنسان في ببدنه هي الصلاة، هي أن يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى. قال وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، الأمور التي يكسبها المصلي لا يجدها غيره ممن يقوم بأمور أخرى. قال وما يجتمع له في نحره، إذا نحر من إيثار الله، أولا هو يقدم أمرا لله تعالى لأنه ينحر لله، وحسن الظن به لأنه يعلم أن ما أعطاه لله سيخلفه أكثر منه، وقوة اليقين. قال والوثوق بما في يد الله، قال هذا أمر عجيب، لكن الإنسان قد لا يتفطن إلى هذه الأمور ولا تظهر له. قال إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص، بشرط أن هذه الفضائل إنما ينالها المخلصون، ينالها الذين يبتغون بأعمالهم وجه الله ولا يريدون بها وجوه الناس ولا ألسنتهم ولا أعينهم. قال ولاحظ الآن كيف يربط هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، لأن الله تعالى ماذا قال له؟ فصل لربك وانحر، بعدما وعده بماذا؟ بالكوثر، هذا النهر الذي هو في عرصات أو قبل دخول الجنة لكن يستمد ماءه من الجنة. قال قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، كلاهما يكون لله، وهما الصلاة والنحر. قال فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لربه كثير النحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا، لا نتكلم عن الأركان عن الواجبات، هذا أمر مفروغ منه، إنما نقصد التطوع والنوافل. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، رجلاه تنشقان، فتقول له بعض نسائه يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لماذا تتعب نفسك هكذا؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، ألا أكون شاكرا لله الذي أنعم الله علي بنعم كثيرة. إذن كان كثير الصلاة وكان كثير النحر، كان يذبح كثيرا لله، حتى نحر بيده في حجة الوداع 63 بدنة. كم قدم؟ 100 بدنة ذبح بيده الشريفة 63، وأعطى عليا رضي الله عنه السكين فأكمل تمام 137. إذن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصلاة وكثير النحر، هذا يدل على فضل النحر، وكان ينحر في الأعياد وغيرها. النقطة الرابعة، ما هي الحكمة من مشروعية الأضحية؟ أولا أقف قبل الإجابة عن السؤال، ليس من الضروري أن نعرف دائما ما هي الحكمة من هذا، ما الفائدة، بل علينا أن نسلم لأمر الله وأن نقول إذا أمرنا بشيء سمعنا وأطعنا. أما الإنسان لماذا أمرنا بهذا، لماذا حرم علينا هذا، لماذا كذا، هذه أمور إذا جاءت فحيا هلا، لكن إذا لم نعرفها لا نتعب أنفسنا في البحث عنها. فقد جاءت امرأة أظنها عمرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت ما بالنا، أي ما بال الحائض، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الجواب معروف عند أهل العلم، يقولون لأن الصلاة تتكرر، ولو أمرنا المرأة في كل مرة في عادتها تقضي الصلاة يشق عليها ذلك، والله أرحم الراحمين لم يكلفها بالقضاء. ولكن الصيام يأتي مرة في العام فتقضيه. ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني هل تتبعين رأي أهل حرورة وهي بلدة بالعراق خرج منها الخوارج؟ قالت أنت من الخوارج، تنهجين نهج الخوارج، لأن الخوارج لعلهم يأمرون المرأة بالقضاء، قضاء الصوم والصلاة. قالت لا، أنا لست حرورية، أنا سائلة فقط. كيف أجابتها؟ قالت كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نقطع إلى الصلاة، انتهى. إذا جاءنا الأمر من الله تعالى أو من رسوله نمتثل، وهذه الحكمة، هذه الحكمة. إذن إذا جاءتنا مسائل من الشرع وذكر العلماء حكما لا نتوانى عن ذكرها، لكن ليست هي السبب الذي من أجله نعمل. مثلا تقول واحد إن الله حرم علينا أكل لحم الخنزير، يقولك لماذا؟ تقول فيه ميكروبات، فيه جراثيم، فيه كذا فيه كذا، يقولك نعم. إذن أنت من أجل الخوف من الجراثيم تركت أكل لحم الخنزير ولو لم نعلم السبب. الله تعالى يختبر ويمتحن عباده ويكلفهم، عليهم أن يلتزموا. الله تعالى قال لك لا تأكل لحم الخنزير، لا تأكله وانتهى. تقول سمعنا وأطعنا، ولا يكن إيمانك عقليا، تولي أنت تبحث عن الأمور العقلية. حتى بعض الناس اليوم في مسائل شرعية لازم حتى يقرأ الواحد كافر تكلم عنها باش يطمئن قلبه. قال مثلا والله الصلاة فيها فوائد، فيها رياضة، فيها كذا. احنا ما جيناش ندير رياضة، نركع ونسجد لله، نخضع له ونخشع له. وأما هذه الأمور التي يذكرها غير المسلمين لعله يطمئن لها ضعاف القلوب، وإلا أصحاب الإيمان يسلمون لله تعالى أمره. مع هذا ذكر العلماء حكما من مشروعية الأضحية. أولا التقرب إلى الله، هذه أسمى الغايات. دائما الإنسان في أعماله ماذا يريد من وراء الصلاة والصوم والحج؟ أن يتقرب إلى الله، أن يكون دانيا من الله تعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، الإنسان يتقرب إلى الله بالطاعة. فلهذا قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، صلي واذبح حتى تتقرب من الله. الأمر الثاني أن نحيا سنة إمام الموحدين. وتعلمون قصة إبراهيم عليه السلام أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقام يريد تنفيذ أمر الله، لكن هذا خاص بالأنبياء. الأنبياء رؤاهم وحي، النبي إذا رأى شيئا في المنام هذا نوع من أنواع الوحي، عليه أن ينفذ ذلك. رأى في المنام أنه يذبح ولده، جاء إليه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال فعل ما تؤمر، التسليم، طاعة لله وطاعة للوالد. فلما وضعه وأراد أن يذبحه فالله تعالى فداه. وهذا هو البلاء العظيم، ليس هناك اختبار أشد من هذا، أن يذبح الأب ابنه بيده طاعة لله، فهذا لا يستطيع أن يفعله أي إنسان. فلهذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الله تعالى، ما يقدم على أحد ربه سبحانه، على ربه تعالى أحدا، ما يحب أحدا مثل محبته لله، بدليل أنه سيذبح فلذة كبده بيده. فالله تعالى فداه بذبح عظيم، فقال تعالى في سورة الصافات وفديناه بذبح عظيم. فنحن نحيي هذه السنة التي قام بها إبراهيم عليه السلام. الحكمة الثالثة أنك تتقرب إلى الله بالصدقة على الفقراء والمساكين. هذا العيد ليس موضوعا للأكل فقط والشرب، أيضا نتذكر المساكين، نتذكر الفقراء، كما أمرنا الله تعالى بأن نتذكرهم في عيد الفطر بأن نعطيهم الزكاة. أنت أولا تصوم حتى تشعر ولو مرة في العام، شهر في العام، ما يشعر به المسكين طول السنة. أنت تجوع شهرا في السنة، والمسكين هذا يجوع السنة كلها. فأنت عندما تمسك عن الطعام والشراب فإنك تتذكر وترأف وترحم هذا المسكين، وبعد انتهاء شهر رمضان تعطيه الزكاة. حتى لا يسأل على الأقل في ذلك اليوم وتغنيه عن الطلب. وأما في عيد الأضحى أيضا لا تنسى الفقراء والمساكين بأن تعطيهم من ذبيحتك. وأما ما اشتهر عند الناس أن الأضحية تقسم على أقسام ثلاثة: ثلث للأهل وثلث للهدية وثلث للفقراء، هذا ما وردت به السنة، ما وردت به السنة، فلا يعتقد الإنسان أن هذا من المستحب. لكن إذا استطاع أن ينفق أكثر هذا جميل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة، قالت ذهبت كلها ولم يبق إلى الكتف، قال بل بقيت كلها ولم يذهب إلى الكتف، لأن الذي تصدقت به هو الباقي، وأن الذي أكلته هو الفاني، فكل ما استعملته وتمتعت به ذهب، ما الذي يبقى هو الذي أعطيته للفقراء والمساكين. فلهذا يقول الله تعالى في سورة الحج: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. أطعموا البائس والفقير، الفقير. فإذا لا تنسى هذا الجائع الذي يحتاج إلى أن يعني تحسن إليه في هذا اليوم. كذلك من الحكم التوسعة على النفس وعلى الأهل. نعم الإسلام ما يمنعك بأن تأكل وأن تشرب وأن تتنعم بالحلال مع أهلك وأولادك وقرابتك، فإذا هذا اليوم فيه أيضا هذه التوسعة على النفس وعلى الأهل. قال الله تعالى في الآية الأخرى من سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وعرفنا القانع هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر هو السائل. أنت ما تترك أحدا، من سألك تعطيه ومن لم يسألك تعطيه، وتأكل أنت وتطعم أهلك وأولادك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أهل السنن، قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة عيد، وكذلك يوم النحر يوم الأضحى، وأيام التشريق هذه عيد المسلمين. قال: وهي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، تأكل مما لذ وطاب مما أحل الله لك، وكذلك الشراب. والحديث في صحيح الجامع. وأيضا من حكم الأضحية أنك تكرم الجيران، لا سيما الذين لم يذبحوا، تلتفت إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما آمن، كررها ثلاثا، وهو الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع طاو، ما يجد لقمة عيش، وهذا الجار لعله يرمي بالطعام الفائض في سلة المهملات. إذن تتذكر جيرانك، وكذلك تتودد إلى أصدقائك وإخوانك بالهدية، وأن الهدية تزيد في رابطة الأخوة وتمتنها وتشددها. وكذلك من نعم ومن حكم الأضحية شكر الله تعالى على نعمه، فالله تعالى أنعم علينا نعما كثيرة. قال: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، لا تحصوها، ما تستطيعون حصرها لكثرتها. وكل النعم التي نتنعم بها فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نشكر الله تعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وهو سبب الزيادة. النقطة الخامسة وهي حكم الأضحية، وهذه مسألة مهمة جدا، وقد اختلف فيها الفقهاء وانقسموا قسمين. قسم يقول أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم، لكن لا ننخدع بالكثرة، لا يعني دائما عندما نقول قول الجمهور بأن الرأي رأيهم، قد يكونون مصيبين وقد يخالفهم غيرهم، والحق مع من خالفه. إذن رأي الجمهور أنها سنة مؤكدة، ورأي بعض أهل العلم أنها واجبة. نذكر من قال بالاستحباء أو بالسنية المؤكدة وما هي أدلتهم، ثم نعرج على قول القائلين بالوجوب ونذكر أدلتهم. الجمهور يقولون أنها سنة مؤكدة في حق الموسر. إن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان الذي لا يملك مالا لا يكلف بأن يستدين، قل دبر راسك روح سلف واذبح، الله تعالى ما يكلفك هذا. اللهم إلا إذا كان إنسان عنده مال لكنه ما دخل، والآن ما عندهش سيولة، يقول لك معليش أقترض وأنا عندي حق أستطيع الوفاء، تقول هذا إن شئت لكن لا يجب عليك، لا يجب عليك. إذن تجب على السنة مؤكدة على الموسر، هذا قول جمهور العلماء. وممن قال به من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وسويد وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة ذهبوا إلى القول بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة. وكذلك من التابعين سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعطاء وعلقمة والأسود، ومن الفقهاء مالك في المشهور عنه، الإمام مالك له رأيان، المشهور في مذهبه أنها سنة مؤكدة وهو رأي الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهذا صاحب أبي حنيفة وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن حزم الظاهريان، هذان معروفان بظاهريتهما، وابن المنذر. وقد صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر، الإنسان الذي يقدر على أن يشتري أضحية ولا يفعل يقولون بأنه مكروه في حقه، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد. ترجعون في هذا إلى المجموع شرح المهذب للنووي والمغني لابن قدامة. ما هي أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة؟ استدلوا بجملة من النصوص، والأحاديث الضعيفة ضربت عنها صفحا، مما استدلوا به ما يلي. أولا الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة، وقد مضى معنا أمس ولا قبل أمس، أمس، فيما يتعلق بعدم مس الأظافر والشعر لمن يريد أن يضحي، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذا دخلت العشر وظهر هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، تمسكوا بهذه العبارة، أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قالوا علق النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية على إرادة المسلم ورغبته، أراد أن يضحي، إذن الأمر يرجع إلى الإنسان، إن شاء ضحى وإن شاء لم يضحي. وقالوا تفويضها إلى الإرادة ينافي الوجوب، لو كانت واجبة كما قال هؤلاء ما يقول وأراد أحدكم أن يضحي، يقول إذا دخلت العشر فلا يمس من شعره وبشره شيئا، ما يقول وأراد أحدكم أن يضحي. قالوا اللزوم الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، وهو ما يدل على عدم الوجود. ولكن رد عليهم القائلون بالوجوب قالوا هذه الصيغة لا يلزم منها، قد تقول لقائل من أراد الوضوء، من أراد الوضوء فليتوضأ لأننا سنصلي، هل معنى أن الوضوء غير واجب أو الصلاة كذلك؟ إذن هذه العبارة لا يلزم منها عدم الوجوب. الحديث الثاني روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين. شو ما راش تذبح أنت لنفسك، لعل إنسان يقول أنا راني في الأسرة مع زوجة وولد ولا أحتاج إلى كبش كبير عظيم، صح هذا لو أردت أن تذبح لنفسك معقول ومعلوم، لكن أنت ستذبح لربك سبحانه وتعالى، ولهذا عليك أن تعظم هذه الذبيحة يأتي تشتري كبشا عظيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين يعني ذا قرنين، أملحين يعني بياض فيه سواد، موجوعين يعني منزوعي الخصيتين، وهو ما يدل على أن الخصي جائز من غير كراهة. فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، يعني يأتي يقول هذا عن أمتي. فالإنسان الفقير والمسكين الذي لا يجد ساعة كي يذبح نقول له اطمئن ولا تحزن، فقد ذبح عنك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذبح عن أمته لكن بشرط أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، الذين شهدوا لله تعالى بالتوحيد وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. وكان يذبح الآخر عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح فهو في إرواء الغليل. من أي ما وجه دلالته؟ قال هؤلاء إن تضحيته عليه الصلاة والسلام عن أمته وعن أهله تجزئ كل من لم يضحي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الأمة كلها، فأنت إذا لم تضحي ما فاتك شيء، سواء كنت متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. قال وهذا يدل على عدم الوجوب، وإذا كان صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا، الذي يذبح الآن تطوع، لكن هذا أيضا قيل فيه ما قيل. الدليل الثالث رواه البيهقي في السنن الصغير عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان، رأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهما في السنة ومنهما في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانا لا يضحيان، وفي بعض حديثهم قال كراهية أن يقتدى بهما. قال الشافعي يشرح هذا، قال يعني فيظن من رآهما أنها واجبة، قال لو واظب على التضحية ولم يترك الأضحية لعل الناس يقولون إن الأضحية واجبة وهما لا يعتقدان ذلك، وهذا الأثر صحيح فهو في إرواء الغليل. الدليل الرابع روى البيهقي، كيف نرد على هذا؟ رد القائل بالوجوب، قالوا هذا فعل صحابي، وإذا اجتهد الصحابي ولم يكن إجماعا منهم فالقول منهم يؤخذ ويرد، إذا وافق الدليل فإنه مقبول، وإذا خالف نقول اجتهد وهو مأجور على كل حال ويدور بين الأجر والأجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هو مأجور. لكن هل نحن ملزمون بأن نقلده؟ لا، لسنا ملزمين بذلك. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أنه أمر بالأضحية وتركها أبو بكر وتركها عمر، هل نعمل بأثر أبي بكر وعمر ونترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وقد ثبت مثل هذا في عهد يعني أبي بكر وعمر، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله ما تقول في المتعة، المتعة في الحج؟ قال أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان النسك ثلاثة معروفة في الحج، هناك إفراد هناك قران هناك تمتع، الإفراد أن يدخل بالحج مفردا، والتمتع أن يأتي بالحج والعمرة، وهذا لمن ساق معه الهدي، واليوم لا أستطيع أن أفعل هذا مع وجود وسائل النقل هذه كالطائرات، يبقى يعني النسك الثالث وهو تمتع، تدخل بالعمرة في أشهر الحج ثم تتمتع تتحلل تتمتع بلبس المخيط والطيب وغيرها في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، تلبس الإحرام وتهل بالحج. قال له عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع. قال لكن أبوك عمر بن الخطاب لا يرى ذلك، فغضب عليه عبد الله قال أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر؟ ونزيد هنا إشارة كلام يذكره كثيرا شيخ الإسلام التيمية، يقول أثر عن ابن عباس مثل هذا، يقول ابن عباس أخشى أن تسقط عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا غير موجود في السنة أصلا، نبه على هذا بعض أهل العلم قالوا لم يرد في دواوين السنة، وإن اشتهر عن شيخ الإسلام ولعل بعضهم ينقل عنه وينشر مثال الكلام، فوجب التنبيه. إنما الذي ثبت أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الدليل الرابع والأخير من أدلة القائلين بالاستحباب أو بالسنية المؤكدة، روى البيهقي في السنن الصغير عن أبي مسعود، ما هوش عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه، قال إني لأدع الأضحى، يعني ما يشتري أضحية، وإني لموسر، يعني عندي مال ولا أضحي، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، قال خشية أن يظن الجيران أن هذا واجب. وروينا عن ابن عمر وابن عباس ما دل على أنها ليست بحتم، وهذا أيضا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، يعلق عليه بما علقنا عليه عن الأثر السابق فيما يتعلق بأبي بكر وعمر واجتهادهما، فيقال بأن أبا مسعود ظهر له بأن الأضحية ليست واجبة وكان يتركها، والإنسان الذي يتعامل مع المستحب له أن يتركه، فلهذا لا يلزم به. هذا بالنسبة للفريق الأول. ننتقل إلى الأدلة، ننتقل إلى أدلة القائلين بالوجوب، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب فيما بينهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا هل هي واجبة مطلقا على القادر أم على صنف من الناس. مثلا ذهب ربيعة وهو شيخ مالك، والليث بن سعد والأوزاعي ومالك في قول آخر، عنده قول يرى بأنها من السنن المؤكدة وهذا المشهور عنه، وله رأي آخر يقول أن الأضحية واجبة على المقيم، المقيم تجب عليه، أما المسافر يقول مسافر الموسر كذلك، أما الحاج لا تجب عليه. لماذا؟ قال لأن المشروع في حق الحاج الهدي، في الحقيقة هناك فرق بين الهدي والأضحية، لكن هذا رأي بعض أهل العلم، يقولون إن الإنسان إذا ذهب إلى الحج حتى ولو كان موسرا لا تجب عليه الأضحية، يعني في بلده، لأنه مكلف بأن يذبح الهدي، والهدي تعلمون أنه يجب على كل واحد ليس كالأضحية، الأضحية شاة واحدة تكفي أسرة ولو كان عددها كبيرا، أما الهدي كل واحد يذبح عن نفسه. هذا أقوله لأن بعض الناس الحجاج من عندنا يذهبون إلى الحج ولعله يكون مع أهله يذبح وحده يظن أنها كالأضحية، لا، كل واحد عليه هدي. وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الأضحية في حق المقيم الموسر، واختار شيخ الإسلام تيمية القول بالوجوب. ما هي أدلة القائلين بالوجوب؟ استدلوا أيضا بجملة من النصوص، منها قول الله تعالى في سورة الكوثر فصلي لربك وانحر، قالوا أمر الله تعالى بالصلاة كما أمر بالنحر، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. الأمر إذا كان مجردا من القرائن لم تأتي قرينة تنزل به إلى الاستحباب يبقى على الوجوب. روى البيهقي في معرفة السنن عن قتادة قال فصل لربك وانحر، قال الصلاة صلاة الأضحى، والنحر نحر البدن، وسنده صحيح. فصل لربك قال هنا المقصود صلاة الأضحى، والصحيح أيضا من كلام أهل العلم أن صلاة العيد واجبة وليست مستحبة، بدليل أنها لو وافقت يوم العيد يوم الجمعة تسقط صلاة الجمعة، يعني فرض الجمعة وتصلى ظهرا، والمستحب من المحال أن يسقط واجبا. الدليل الثاني، روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي، أو قال قبل أن نصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم، مر على قوم ورآهم ذبحوا وهو لم يصلي بعد صلاة العيد، لم يصلي صلاة العيد، فخطبهم وقال: الذين ذبحوا قبل أن نصلي عليهم أن يعيدوا مرة ثانية، أن يعيدوا الذبح مرة ثانية. وقال: الذي لم يذبح فليذبح، فليذبح. هذا يذبح فعل مضارع مسبوق باللام، وهذه اللام تسمى لام الأمر، ليذبح، ليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الصيغة من صيغ الأمر، والأمر يفيد الوجوب لأنه لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. فإذا الأمر هنا من جهتين، من جهة الأولى قال فليذبح والأمر يفيد الوجوب، والأمر من جهة أخرى قال الذين ذبحوا عليهم أن يعيدوا مرة ثانية. لو كان أمرا مستحبا ما نظن أنه يأمرهم بأن يعيدوا مرة ثانية. قالوا: إذن ظاهر الأمر المطلق المجرد من القرينة يفيد الوجوب، ويتأكد ذلك الوجوب بأمرهم بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الوقت. الدليل الثالث، روى ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له سعة، يعني في المال، سواء كان حالا أو مآلا، الذي له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث حسن كما في صحيح الجامع. قال القائلون بالوجوب: هذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، يعني أنت قادر باش تضحي ولا تضحي ومصحح وجهك وتجي للمصلى تصلي مع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير ما تجيش فلا تقرب مصلانا. ولا وعيد إلا بترك الواجب. لو كان هذا ترك مستحبا هل يوبخه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة؟ هل يشدد عليه بهذا الكلام؟ قالوا: لا. وليس المراد بقوله فلا يقربن مصلانا أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، خطر كاين الناس فهمهم قاصر، ما يفهم مدلول الكلام، يسمع هذا الحديث إذن يقول لك: أنا ما ضحيتش، أنا ما روحش العيد، خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مصلانا. لازم تفهم المعنى، أنا راه يوبخ الذين كانت لهم قدرة ولهم استطاعة ولهم مال ولم يضحوا، قال هؤلاء الأفضل أن لا يصلوا معنا، لا تقربوا مجلسنا ولا تكونوا معنا لأنكم ما أديتم الواجب. لكن لا يعني ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بعد الأضحية، بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار. قال: أنت ما تكونش مع الناس الخيرين الذين بادروا بأموالهم وأنفقوا ما لهم حتى يتقربوا إلى ربهم. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. الحديث الرابع، روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن مخنف بن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات خطبهم فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. الحديث حسن، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله في البداية كان يضعف هذا الحديث، أورده في ضعيف الجامع إرواء الغليل، ثم تراجع فحسنه وأورده في صحيح ابن ماجة وصحيح أبي داود. الحديث هذا فيه أمران، فيه الأضحية والعتيرة. العتيرة هذه نسخت، ما أصبح العمل بها، بقيت الأضحية. وكين هذه الصيغة قال: إن على كل أهل بيت، على لما نقول لك عليك دينار أو لك دينار فرق. لك دينار يعني أنا أعطيك الدينار، وقل لك عليك دينار أنت تعطيني دينارا. هذه من حروف الجر التي تحولت من الحرف إلى اسم الفعل، ولات اسم فعل أمر. عليكم أنفسكم، كما حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه ليست أفعالا، هذه أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال منها مرتجل، منها مرتجل مثل صه ومه وأف، ومنها منقول مثل هذا، قد ينقل من حرف جر. عليك أضحية بمعنى واجب عليك، كل المسلم على المسلم، فتدل على ماذا؟ تدل على الوجوب. فانتقلت من حرف الجر إلى اسم الفعل، وهي من صيغ الأمر، والأمر يفيد الوجوب. ولهذا رجح شيخ الإسلام تيمية وجوب الأضحية، فقال كما في مجموع الفتاوى، قال: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها، الأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. تلاحظ بأن البلدان المسلمين في يوم واحد، خاصة إذا كان عيدهم مشتركا، ففي جميع الأقطار يظهر هذا النسك، والنسك مقرون بالصلاة. الله تعالى قرنه بالصلاة فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال: فصل لربك وانحر. فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة، أمر بالنحر كما أمر بالصلاة، ثم قال: وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته. نحن مأمورون بأن نسير على ملة إبراهيم عليه السلام. قال: وبها يذكر قصة الذبيح، الذبيح على الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام، وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أنه إسحاق. فكيف يجوز، يقول: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا؟ قال: تخيل لو أن عاما الناس كلهم تركوا التضحية، قال: لا يفعله منهم أحد، وترك المسلم وترك المسلمين كلهم هذا أعظم، اسمعه، أعظم من ترك الحج في بعض السنين. قال: لو تركوا جميعهم الأضحية كان أعظم من تركهم الحج في بعض السنين. انتهى كلامه. وهذا الذي يظهر أقوى، أن الأضحية واجبة على القادر الموسر. نضيف إلى هذا فائدة: هذه الأيام نسمع بعض الأبواق، وخاصة تصدر من أشخاص لا علم لهم في الشرع. الأصل أن يردوا الأمور إلى أهلها، يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت عالم في الفيزياء أو في التكنولوجيا أو في الفلسفة، ما دخلك في أمور الشرع؟ لست أنت من يقطع في هذا الأمر. لهذا ذكر العلماء: هل يشرع ترك الأضحية والتصدق بثمنها؟ قال: احنا رانا في مرض الكورونا والناس راهي ميتة بالشر، أي حبس، ما كاش الذبح، ما كاش أضحية، ونتصدق بالمال على الفقراء والمساكين. نجيبهم فنقول: الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله ويقتدي بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لهذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فقهاء الأربع، نحن نقول مالكية ولا نتلاعب، كي تولي فرصة لترك قول الإمام مالك فإننا نرمي به جانبا ثم ندعي أننا نتبعه. هذا ما هوش قول إمام مالك فقط، كما مسألة زكاة الفطر، الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون أنها لا تجزئ نقدا، إنما واجب إخراجها طعاما، يروحون مذهب أبي حنيفة. كذلك يفعلون فيما يتعلق بعقد الزواج وترك الولي. فلا يجوز إنسان يتلاعب بالشرع، وأن هذا فعل السفهاء، تتبع رخص الفقهاء. مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة، حتى نقل عن الإمام ربيعة أنه قال أن من ترك التضحية مع القدرة وأخرج المال هذه بدعة خبيثة، وأبو الزناد، وذهب إلى هذا الرأي شيخ الإسلام التيمية أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. وقالوا أيضا من جهة أخرى لأن للأضحية فضائل لا تخفى ومنافع لا تحصر، فلا يمكن أن يسدها المال الذي تخرجه، مثل زكاة الفطر. الشرع أمرنا أن نخرجها طعاما، إحنا لا نتركه وروح نخرجه مال، زعما إحنا نحب الفقراء ونرأف على المساكين. ولو كان هذا جائزا، يعني إخراج النقد، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولم يؤثر عنه ذلك. لو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولا يعلم أنهم تركوها. ولما استمروا على ذبح الأضاحي، لما نقول الصحابة عموما، قد يقول قائل أو أبو بكر وعمر كان يتركان التضحية، واستمروا على ذبح الأضاحي وقد أصابتهم مجاعة في عهد عمر بن الخطاب وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من ادخار لحوم الأضاحي، نهاهم أن يدخروا لحم الأضاحي فوق ثلاث. لماذا؟ كان الناس جياع، فما عندهم شو ثلاجة ليخزنوا اللحم، لازم ينفق، لازم يتصدق. لكن بعد ذلك أباح لهم الادخار. لو كان هذا السبب مشروعا لترك الأضحية لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا في مجاعة ما كاش أضحية، نتصدق بها على الفقراء، لكنه لم يفعل. ولو عدل الناس جميعا إلى التصدق بثمنها سيميتون شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، قال ينتفقوا قاع هذا العام ما كاش الذبح، ما كان لا كبش لا معزى لا بقرة. فماذا يقع؟ نكون قد عطلنا شعيرة عظيمة، عطلنا شعيرة عظيمة وهي النسك والذبح. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن المسيب قال لئن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم، يعني يكون نشري شاة ذبحها خير من تصدق بمال كثير، لأن هذه شعيرة. وقال ابن قدامة في المغني ولأن إيثار الصدق على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول أكثر من هذا، نكون قد يفضي إلى ترك واجب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام التيمية كما في المجموع والأضحية والعقيقة والهدي، هذه كلها تكون بالأنعام، الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. قال فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله، عندك مال واش تخير بين تروح تمد المال مباشرة أو أنك تضحي به؟ قال كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة. وكذلك قال تلميذه ابن القيم في تحفة المولود أو المودود في أحكام المولود، قال فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد. حتى ولو مثلا كبش شريته 4 ملايين سنتيم وتقول لنا راح نتصدق ب10 ملايين، نقول لك كنت تصدق ب20 هذا مفضول، والأفضل تشري كبش بأقل من ذلك الثمن. لهذا قال وأن أنه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود لما تتقرب إلى الله وتمسك الشاة تذبحها، هذه قربة إلى الله تعالى. قال فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما جاء في قوله فصل لربك وانحر إن صلاتي ونسكي. قال ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، لما يتعين عليه الذبيحة قالوا كان يتصدق بأضعاف ذلك لا يقوم مقامه، وكذلك الأضحية والله أعلم. وفي الأخير قلوا للناس، هذا الناس ربما يحب النظافة مدى به ما يتعبش ما يرحش للسوق يشري الشاة إلى غير ذلك، نقول له إن تعبك ومشقتك وسعيك، هذا كله تؤجر عليه، ليعلم المضحي أنه مأجور على المشقة التي يتحملها جراء شراء الأضحية والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، وكذلك هو مأجور على العناء والتعب بسبب ذبحها وسلخها وتقطيعها وتوزيع بعضها. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية بحثا عن الراحة وبحثا عن خفة المؤونة. أنت في الدنيا لم تخلق للراحة والنوم، إنما خلقت للجد وللسعي، تتعب هنا وتستريح إن شاء الله يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.